بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كنا نتحدث في المرة السابقة حول تفسير سورة الطلاق، وعرفنا أن الطلاق منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي. فالطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها، هذا برضو سني، أو يطلقها وأن يطلقها مرة واحدة، لا يطلقها ثلاث مرات، هذا برضو من الطلاق البدعي، أن يطلقها ثلاثا مرة واحدة، ولكن يطلقها مرة ثم مرة ثم مرة، كما قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقلنا إن المطلقة الرجعية لا تخرج من بيتها، ولا يحل لزوجها أن يخرجها من بيتها، إنما تبقى في بيت الزوجية، ولها أن يعني تظهر أمام زوجها وأن تتجمل أمامه وأن تقدم له ما يريد من طعام أو شراب. فإذا حدث معاشرة زوجية بينهما فيكون هذا يعني بمثابة الرجوع، إذا قال لها رجعتك أو كلمة نحوها فيكون هذا رجوع، ويستحب أن يشهد عليه اثنين على الرجعة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طبعا كثير من الناس مجرد الطلاق، لو زوج حلف على زوجته بالطلاق يبقى الزوجة لابد تسيب البيت ويجي أهلها يعملوا مشكلة وياخدوا عفشها أو نحو ذلك، أو تمتنع عليه وتجلس في حجرة وهو في حجرة أو غير نحو ذلك، وهذا كله لا ينبغي. لما ترجعية يبقى لا يحل لها أن تمتنع عن زوجها، وله أن يراجعها سواء شاءت أم أبت، يعني لابدًا في أثناء العدة يراجعها برضاها أو بغير رضاها، برضا وليها أم بغير رضا وليها. لكن لو تركها حتى انتهت العدة فإنها تكون قد بانت منه بينونة صغرى. بينونة صغرى يعني إيه؟ يعني يحل له أن ينكحها، لكن بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها ورضا وليها، لكن في أثناء العدة له أن يراجعها ولو يعني بغير رضاها. فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا يعني الراجح أنه على سبيل الاستحباب الشهادة، يعني فلو طلق الرجل امرأته من غير أن يشهد أو راجعها من غير أن يشهد فهذا جائز، لكن يعني الرجع عندما يشهد عليها بيكون طبعا هذا أفضل، حتى لو حدث طلاق بعد ذلك ولو بعد سنين طويلة، ممكن واحد يطلق زوجته اليوم وبعد 20 سنة يطلقها مرة ثانية يكون نسي. فلو في ناس شهود من الأهل من الأقارب كده هون يذكرون أن هذه طلقة ثانية أو هذه طلقة ثالثة وأصبحت لا تحل لك، فالشهود لهذا الإشهاد يعني أمر مستحب. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يتق الله في أمر الزواج وفي أمر الطلاق وفي أمر الرجعة وفي كل أمور حياته، يعني في كل أمور حياته يتق الله فيها. يتق الله فيعاشر زوجته بالمعروف ويمسكها بالمعروف أو يطلقها بالمعروف والإحسان. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. هنا بيذكر عدة اليائسة التي يأست من المحيض لكبر السن أو نحو ذلك، لكن التي تحيض عدتها ذكرت في سورة البقرة وهي 3 قروء. 3 قروء يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء قيل هو الطهر وقيل هو الحيض، يعني تحيض وتطهر وتحيض وتطهر وتحيض وتطهر، وبعد ذلك عندما تطهر بعد 3 إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، يعني لا بعد 3 يعني تكون قد انتهت العدة، بعد الحيضة 3 تكون قد انتهت عدتها وتحل لأي رجل آخر، وله أن يتقدم ليخطبها كأي رجل آخر، يتقدم للخطبة ليخطبها وبعقد دليل ومهر دليل إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، المرأة اليائسة التي لم تحض، التي يعني لا تحيض لانقطاع الحيض بسبب كبر السن، فهذه تنتظر 3 أشهر، تنتظر 3 أشهر ثم بعد 3 أشهر تكون العدة قد انتهت. وكذلك الصغيرة، الصغيرة إذا تزوجت قبل أن تحيض، وهذا جائز، يجوز أن تتزوج قبل أن تحيض، فإذا تزوجت قبل الحيض ويطلقت فتنتظر أيضا 3 أشهر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلها وضع الحمل، مهما طال الحمل قد يزيد عن 1 سنة أو أكثر، ربما تتأكد من أن إنها وضعت الحمل أو سقطت أو أسقطت الحمل أو نحو ذلك، فإذا وضعت الحمل تبقى انتهت العدة، لو وضعته بعد 1 سنة بدناها على ذم الزوج له أن يراجعها في أي وقت، يعني هي حامل في بعدها 2 شهر دناها لغاية ما تولد على ذم الزوج، لو جه في 9 ورجعها فمن حق أن يراجعها لأنها في أثناء ما زالت في العدة، لكن لو طلقها ولدت أو كان زوجها مات عنها وسابها حامل ومات ولدت بعد 1 شهر ولا أقل أو أكثر، فمجرد وضع الحمل إن تكون العدة قد انتهت على القول الراجح. فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم، أسكنوهن يعني بيتكلم عن حقوق الزوجة، فالزوجة يحق لها أو يجب لها تستحق السكن إذا كانت هذه الزوجة يعني إيه رجعية أو كانت حامل، لها حق السكن. ويسكنوهن من حيث سكنتم يعني في المساكن التي تسكنون فيها أو في مستواها، يعني مش يكون مثلا واحدة مستواها مثلا ساكنة في شقة مثلا كبيرة وواسعة ونظيفة ومحترمة وعايز زوجها مثلا طلقها أو كده يروح يسكنها مثلا في غرفة في الدور الأرضي أو نحن، يعني في الشيء المقبول في الوسط حسب الإمكانية وحسب برضو الظروف. من حيث سكنتم، كنت هو ساكن في قصر وسكنها مثلا في غرفة ضيقة مظلمة أو نحو ذلك، لا، من حيث سكنتم من وجدكم يعني الشيء الذي تجدونه وتقدرون عليه. ولا تضاروهن، وإن أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني من لا تضرها في السكن، من تسكنها في سكن غير مناسب أو تقلل النفقة عليها ولا تنفق عليها بالشيء المطلوب من أجل أن تضيق عليها حتى أنها تتنازل عن حقوقها، تقول خلاص أنا مش عايز سكن ولا عايز منك حاجة بس سيبني أو نحو ذلك، لا، ولكن تنفق عليها بالمعروف حسب ما أمر به الله سبحانه وتعالى. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى إذا كانت المرأة حامل تستحق النفقة، الزوج ولو كان طلقها ينفق عليها، ينفق عليها حتى تضع الحمل، ينفق عليها، يوفر لها السكن، يوفر لها الأكل والشرب والنفقة ما دامت حامل حتى تضع الحمل. بعد ما تضع الحمل طبعا ما لهاش هي ليس لها سكن بعد كده ولا نفقه بعد انتهاء العده، لكن المولود بقى دول بيكون له حقوق اخرى، له مثلا حق الرضاع، له حق السكن، له حق الرعايه ونحو ذلك، والاب طبعا مسؤول عن الانفاق عليه في هذه الامور. وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قيل ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني المرأة وضعت، هي مطلقة وضعت، العدة انتهت، هذا المولود له عاوز يرضع، طب الزوجة ترضعه بأي حق؟ تعطل نفسها وتتعب نفسها ليه؟ الأب المفروض أن هو يوفر له مرضعة. طب في العائلة يعني الأم هي اللي بترضع وتوضع وهي يعني هتهتم بيه وهي اللي تكون محل رعايته، يبقى يعطيها الأجر، يعطيها الأجر على أنها ستقوم بالإرضاع. فإن أرضعن لكم يعني المطلقات فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف، يعني كده إيه اتفقوا تراضوا بينكم بالمعروف، يعني ما يجيش الزوجة بس تقول له عايزة 1000 جنيه كل شهر عشان أنا أطلع لك ابنك، وهو يقول له فيش غير 10 جنيه كل شهر، لا يعني الشيء الإيه الشيء المعقول والشيء الإيه يعني يرضي الطرفين. وأتمروا بينكم بمعروف، يعني بما هو متعارف عليه، بحيث ما فيش واحد يعني يتعنت في الطلب. والأم طبعا إذا لم يكن هناك من يرضع غيرها يعني تلزم بالرضاعة، القاضي أو ولي الأمر يلزمها أنها ترضع طفل. إذا كانت الزوج متعنت فبرضه يفرض عليه أن هو يعطيها يعني الأجر المناسب نظير إرضاعها للطفل، يعني ما كنت فيه تعنت من أحد الطرفين. وأتمروا بينكم بمعروف. فإن تعاسرتم، يعني تعاسرتم في أجر الرضاع واختلفتم ولو مش عاوز يدفع ودي أنا عايزة مبلغ كبير أو نحو ذلك، فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يعني يستأجر بقى مرضعة أخرى ترضعه وتقوم على رعايته في هذا الأمر، أو يشتري له مثلا كان الأيام مثلا بيشتري لبن صناعي أو بيشتري غيره، الزوج هو المكلف أن يشتري هذه الأشياء التي يحتاج إليها الطفل، لينفق ذو سعة من سعته. السعة هي الاستطاعة والقدرة، فكل واحد ينفق حسب استطاعته. لينفق هذا أمر، يعني فعل أمر مجزوم لاتصاله بلام الأمر، لينفق. مين لينفق؟ ذو سعة، يعني صاحب السعة وصاحب القدرة ينفق حسب استطاعته. ففي الأمر لأهل السعة بأن يوسعوا على قدر استطاعتهم، ما يكونش يعني شحيح وبخيل ويضن على من تقوم برعاية ولده ورضاعه. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. قدر عليه رزق يعني ايه؟ يعني ضيق عليه في الرزق، ضيق عليه ربنا وسع عليه بينفق حسب استطاعته، لكن من ضيق عليه قدر عليه رزق يعني ضيق عليه في الرزق، رزقه بسيط وحالته تعبانه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني ينفق حسب استطاعته الشيء الضروري اللي هو يعني تقوم به الحياة حسب استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني ربنا مش هيكلفه إلا ما أعطاه من الرزق، يعني ما بقاش مثلا داخله 100 جنيه ويقول له ادفع للولد 100 جنيه طب هو يموت هو من جوع أو نحو ذلك، لا يعني بالشيء المعقول الذي يقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني سيجعل الله بعد الضيق والشدة الفرج والسعة والغنى من فضل الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الآيات فيها أمر برضاع الطفل ورعاية الطفل، فالإسلام بيهتم بالطفل يعني من قبل أن يولد وهو جنين بيهتم بيه، وإذا ولد بيهتم بيه ويوفر له الرعاية والرضاع والسكن والأشياء التي يعني تضمن أن ينشأ نشأة صحيحة وطيبة ونشأة صحية سليمة. وبعدين بعد ذلك بيهتم بتربية الطفل وتأديبه وتعليمه، فالإسلام يعني يهتم بالطفولة اهتمام كبير، وذلك هذه الآيات بتبين حق الطفولة، حق الطفل في الرضاع، وحق في النفقة، وحق في هذه الأمور التي لا غنى عنها. يقول المصنف رحمه الله: وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: من وجدكم، من وجدكم، قال: من سعتكم، يعني من الشيء الذي تستطيعونه. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال: لا تضاروهن، قال: في المسكن، يعني ما سكنهاش سكن غير مناسب، سكن يعني تشعر فيه بالضيق والوحشة فتتركه لك أو تتنازل عن حق السكن أو نحو ذلك. وأخذ ابن المنذر عنه في قوله: وإن كنا أولات حمل، قال: فهذه في المرأة يطلقها زوجها وهي حامل، فأمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع، وإن أرضعت حتى تفطم، يعني ينفق عليها حتى تفطم هذا الرضيع. فإن أبان طلاقها، كان طلاق بائن وليس بها حمل، فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها، يعني طلقته المرة الثالثة، المرة الثالثة ليس لها نفقة، لأن خلاص يعني هي بتبقى محبوسة لحق الزوج. طبعا هذه المسألة فيها برضو خلاف بين الأئمة من أهل الفقه، منهم من قال أنها تستحق أيضا النفقة لأنها محبوسة من أجله لغاية ما يتبين يعني براءة الرحم أو نحو ذلك، فهي برضو محبوسة لأجله، وإن كان ملوش حق يرجع عليها لكن محبوسة لأجله فينفق عليها. ومنهم من قال ليس لها حق النفقة ولا حق السكنى. من ذلك هذا القول: فإن أبان طلاقها وليس بها حمل فلها السكنى حتى تنقضي ونفقت عليها. وأخرج عبد بن حميد عن أبي سنان قال: سألت عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول: انظر ماذا يصنع بها إذا أخذها. فما لبث أن لبس ألين الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاء الرسول فأخبره فقال رحمه الله: تأول هذه الآية، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني الإنسان إذا كان في ضيق ينفق على حسب حالته، ولا يعني يكلف نفسه شيئا يشق عليه. ثم يقول سبحانه: وكأي من قرية، كأي من قرية يعني قرى كثيرة، قرى كثيرة، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الأحكام المتعلقة بالطلاق والنفقة والرضاع وغيرها حذر من مخالفتها وذكر عتو قوم خالفوا أوامره فحل بهم العذاب. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، يعني عصت، يعني قرى كثيرة عصت أمر الله سبحانه وتعالى. فكم من أهل قرية، كأي من قرية مقصود طبعا أهل القرية، عتت عن أمر ربها ورسله، يعني عصوا أمر الله وأمر الرسل أو أعرضوا عن أمر الله وأمر الرسل، عتت عن أمر ربها ورسله. فحاسبناها، أي حسبنا هذه القرية يعني أهلها حسابا شديدا، يعني شددنا عليهم في الحساب بسبب إيه؟ بسبب أعمالهم. قال مقاتل: حاسبها الله بعملها في الدنيا فجازاها بالعذاب، هو معنى قوله: وعذبناها عذابا نكرا، أي عذبنا أهلها عذابا عظيما منكرا في الآخرة. وقيل في الكلام تقديم وتأخير: أي عذبنا أهلها عذابا نكرا في الدنيا بالجوع والقحط والسيف والخسف والمسخ، وحاسبناهم في الآخرة حسابا شديدا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، عذابا نكرا يعني عذاب منكر، عذاب منكر شديد، فذاقت وبال أمرها، يعني ذاقت عاقبة أمرها، فذاقت وبال أمرها يعني عاقبة الكفران وعاقبة العصيان وعاقبة مخالفة أمر الله وأمر الرسل، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، يعني كانت مصيرها في النهاية الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة. هؤلاء أو هذه القرى الظالمة أعد الله لهم عذابا شديدا، أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة، وهو عذاب النار. طبعا التكرار هنا يفيد إيه؟ التأكيد. فاتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله يا أولي الألباب، والألباب هي إيه؟ العقول، مفردها إيه؟ لب. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، يعني يا أولي الألباب مقصود بها الذين آمنوا، اتقوا الله أيها المؤمنون لأنكم من ذوي الألباب. فهي يعني الذين آمنوا بيان للمنادى في قوله يا أولي الألباب، أو نعت لأولي الألباب، يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا، قال الزداد: إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل، أنزل يعني بمعنى أرسل، فإضمار أرسل يعني أرسل الله إليكم ذكرا رسولا، ذكرا رسولا منصوب بالمصدر وهو ذكرا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، فالمصدر منون يعمل، والمعنى أنزل الله إليكم ذكر الرسول. وقيل إن رسولا بدل من ذكرا، أنزل الله إليكم ذكرا، إيه ذكر دون رسولا، وكأنه جعل الرسول نفس الذكر مبالغة. وقيل أنه يدل منه على أنه بدل منه على حذف مضاف تقديره أنزل ذا ذكر، وهو رسول، أنزل رسولا ذا ذكر أو صاحب ذكر. وقيل إن رسولا نعت على حذف مضاف أي ذكرا ذا رسول، فذا رسول نعت للذكر. وقيل إن رسولا بمعنى رسالة، فيكون رسول بدل من صريح، بدل صريح من غير تأويل. أو وقيل إن رسولا منتصب على الإغراء، كأنه قال إلزموا رسولا. وقيل ذكرها هنا بمعنى الشرف. قد أنزل، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فأخذ الذكر بمعنى الشرف، كما في قوله: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم ورفعتكم، إنه لذكر لك ولقومك، ذكر لك يعني شرف ورفعة لك ولقومك. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. فقد ذهب الأكثر إلى أن المراد بالرسول هنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل هو جبريل، والذكر قيل المراد به القرآن الكريم، وقيل غير ذلك، ويختلف المعنى باختلاف وجوه الأعراب السابقة كما لا يخفى. ثم نعت سبحانه الرسول المذكور بقوله: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، يعني يتلو عليكم هذه الآيات التي فيها تبيين وتوضيح للحق، وتبيين وتوضيح لحكم الله، مبينات على صيغة اسم المفعول، أي بينها الله وأوضحها. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي على صيغة اسم الفاعل، يعني قرأت مبينات ومبينات. يتلو عليكم آيات الله مبينات، كما في قوله قد بينا لكم الآيات. هذه الآيات الله تعالى أنزلها ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، يعني يتلو هذه الآيات ليه؟ ليخرج. هذه لم تفيد إيه؟ التعليل، ذلك الفعل بعدها منصوب، ليخرج، ليخرج الرسول الذي يتلو الآيات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. والظلمات المقصود بها إيه؟ ظلمات الكفر والضلال إلى نور الهداية والإيمان. ويجوز أن تعلق اللام بأنزل فيكون مخرج هو الله، أنزل آيات ليخرج، ليخرج الله العباد من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، طبعا هذا أسلوب اسمه أسلوب إيه؟ أسلوب شرط. فين جواب الشرط؟ لا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، إيه النتيجة؟ ندخله، يبقى ندخل دي جواب الشرط. لكن من يؤمن، يؤمن فعل الشرط، ويعمل ده معطوف، معطوف على المجزوم فهو مجزوم. من يؤمن، طب يؤمن فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط على جزم السكون، طب فين الفعل بتاعه؟ الفعل ضمير مستتر تقديره هو، بيعود على من، إن من اسم شرط. ويعمل برضو الفعل ضمير مستتر تقديره هو. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، والجمع بين الإيمان والتصديق وبين العمل بما فرضاه الله عليه وترك ما نهاه الله عنه. الذي يؤمن بالله ويعمل صالحا، إن النتيجة بقى جواب الشرط، ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقرئ يدخله، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا جنات وصفت بأنها تجري من تحتها الأنهار لبيان نعيمها وجمالها وحسنها، أن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها أبدا، يعني أهل هذه الجنات خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا، قد أحسن الله له رزقا، يعني حال كونهم يعني في خلود مع الرزق الحسن، الرزق الحسن في الجنة، الله تعالى يرزقهم يعني كما يشاءون، كل ما يتمنونه يجدونه. الله الذي خلق سبع سماوات، خلق الله تعالى سماوات سبع، وبين كل سماء والأرض يعني مسافات طويلة، وكل سماء لها أهلها ولها يعني خلقها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني إيه مثلهن؟ يعني سبع أراضين أيضا. طبعا سبع أراضين، هذه السبع أراضين يعني كل أرض زي السماوات كده، سماء فوق سماء، وبين كل سماء في فاصل بين كل سماء والتانية، وبين كل أرض والأخرى، وفي كل أرض لها سكانها ولها أهلها وكده، أم أنها ملتصقة ليس فيها رتق؟ فقيل يعني هذا وقيل هذا، و لعل الأرجح أو الأوضح أن هذه الأراضين سبع أراضين، كما ذكر في الأحاديث الكثيرة وفي أيضا في بعض الآيات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. من ظلم قيد شبر، يعني مقدار شبر، طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. بين أن الأراضين سبعا. فقال يقول المصنف: اختلف في كيفية طبقات الأرض. قال القرطبي في تفسيره: اختلف فيهن على قولين، أحدهما هو قول الجمهور أنها سبع أراضين طباقا بعضها فوق بعض، بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض، وفي كل أرض سكان من خلق الله. وقال الضحاك إنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق، يعني مش بينهم بعض فاصل، كلها فوق بعضها. والأول أصح لأن الأخبار دل عليه، كحديث طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وقال الجمهور في قوله: ومن الأرض مثلهن، من نصب عطف على سبع سماوات، خلق سبع سماوات ومن الأرض يعني خلق 7 أراضين أو على تقدير محل فعل أي وخلق من الأرض مثلهن. وقرأ عاصم في رواية عنه بالرفع على الابتداء: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. من الأرض مثلهن يعني من الأرض جار مجرور خبر مقدم، مثلهن مبتدأ مؤخر. فالله تعالى يقول: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، أي 7 أراضين. على خلاف قول الأراضي، هل الأراضين متصلة أم أنها بين كل أرض والأخرى فاصل ومسافة، وكل أرض لها خلقها ولها أمورها كحال الأرض التي نعيش عليها، في خلاف يعني بين أهل العلم في ذلك. هذه السماوات والأراضين يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر بينهن يعني ينزل أمر الله سبحانه وتعالى بين السماوات وبين الأرض، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يعني خلق هذه الأشياء حتى نعلم قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض، كيف أنه خلقها وكيف أنه رفعها وكيف أنه يمسكها أن تقع على الأرض ورفعها بغير عمد، وجعل فيها النجوم والكواكب لكي تزينها، وجعل الأراضين 7 أراضين، وهذه طبعا كلها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وتنزل هذا الأمر يعني لنعلم قدرة الله وأنه أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخرج عن علمه شيء مهما كان. أي شيء الله تعالى يعلمه، حتى أنه يعلم ما في نفسك ويعلم ما في أنفس الخلائق جميعا، يعني كل الخلائق يعني أسودهم وأبيضهم كبيرهم وصغيرهم يعلم ما في أنفسهم، ويعلم ما سيقع لهم، ويعلم ما سيصيبهم. فعلم الله سبحانه وتعالى يعني أحاط بكل شيء، حيث لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طبعا الإنسان المؤمن الذي يؤمن أن الله يعني علمه شامل وعلمه محيط وأنه لا يخفى عليه شيء، ينبغي أن يعمل بمقتضى هذا الإيمان. أنا عارف أن الله عالم، يعني عالم ما في نفسي، يعني عالم ما أخفيه وما أضمره، يبقى لا أخفي شيئا يعني فيه شر أو فيه ما يخالف أمر الله، لا أحمل في صدري غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة، لا أعمل شيء في السر يغضب الله سبحانه وتعالى، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول المصنف رحمه الله: وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: فحاسبناها حسابا شديدا، يعني وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا، يقول لم ترحم، يعني الله تعالى أهلكها. وعذبناها عذابا نكرا، يقول عذابا عظيما منكرا. وأخرج ابن مردوي قال: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس أنه قال له رجل: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، إلى آخر السورة. فقال ابن عباس: ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر، يعني ما يؤمنك أن أخبرك أنها 7 أراضي أو 7 سماوات أو كذا، أو بعضها فوق بعض أو منفصلة أو متصلة، يعني نحن نؤمن بها كما وردت ولا نسأل عن شيء الذي لم يذكره الله ولا يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا نهلك أو لا يكون في أنفسنا شيء من شك، ولكن نؤمن بها كما جاءت. فابن عباس قال للرجل: ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله: ومن الأرض مثلهن، قال: 7 أراضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. قال البيهقي: طبعا هذا الحديث الحاكم يعني قال حديث شاذ، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات، وقال إسناد عن ابن عباس صحيح وهو شاذ، بمرة لا أعلم ولا أعلم بالضحى عليه متابعا، يعني الحديث فيه شذوذ ولا يعتد به. وأيضا حديث آخر ذكره المصنف وهو حديث منكر أيضا لا يعتد به، بدل على أن يعني السماوات الأراضين كل أرض والتي لديها بين كل أرض تلاها مسافة 500 عام والعليا على ظهر الحوت وإلى آخر هذا الكلام، وهو برضو حديث منكر فلا يعتد به. لكن نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات وخلق 7 أراضين، شكلها إيه هذه الأراضين؟ فيها أنبياء، فيها رسل، فيها خلق، فيها بشر، فيها لا نعرف ذلك. فما شيء لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى به فلا نكلف أنفسنا شططا ولا يعني نتحدث في الشيء الذي لم يخبرنا الله تعالى به، وإنما نؤمن به كما ورد عن الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه السورة سورة الطلاق فيها الكثير من الأحكام التي ينبغي على المسلم أن يعلمها وأن يعيها وأن يتدبرها وأن يعمل بها، إن الكثير من الناس وخاصة في هذه الأيام يعني توقع الطلاق بكثرة من غير أن يتبينوا أي مشكلة أي شيء يحدث بالطلاق. قد يكون يعني الطلاق واقع وهو لا يدري، ويطلق زوجته 5-6 مرات وهو لا يدري، ولك ده أنا لا أنوي، أكنتش ناوي، لا كنت بتكلم كده بس، لا كنت بهزر، أو كنت لا أقصد، أو كنت بخوفها، لا. يعني المفروض الإنسان المتزوج يعرف أحكام الطلاق حتى لا يقع ولا يحلف بالطلاق. يعني الطلاق ليس للحلف، من كان حلفا فليحلف بالله، فالحلف بغير الله فيه معصية. وإن إذا حلف بالطلاق فإذا كان الطلاق صريح حتى لو لم يقصده يقع الطلاق، لو لم يقصده كان لفظ صريح بيقع الطلاق، ووقوع الطلاق يعني وأن هيؤدي إلى خراب البيوت، والناس قد يعيش مع زوجته في الحرام وهو لا يدري، وقد يوقع الطلاق وهو لا يقصد، وبعد كده يعني يتخبط في الأمر وأروح فين وأعمل إيه والأولاد يروح أوديهم فين، ويعيش في مشاكل لأنه لم يتحرى السنة في الطلاق. إنسان لا يطلق إلا إذا يعني اتخذ كل الأسباب وكل الوسائل للإصلاح، من ذلك مثلا الموعظة والهدر والضرب، ويبعث ولي أو حكم من أهلية وحكم من أهلها، يتخذ كل وسائل الإصلاح، فإن عجز يطلقها طلقة واحدة. برضو ما تعجلش ويطلق 3 مرات عليها الطلاق بالـ3 ما أنت قاعدة في البيت أو لا، أو أنت طلق بالـ3، لا، يطلق طلقة واحدة. يعني كان هذا المفروض، كان مثلا الآن مثلا بيفتم تخفيفا على الناس لأن كثرة الطلاق المعلق، يقول لك يعني فيه كفارة يمين، هذا على قول الإمام ابن تيمية وابن القيم، لكن الأئمة 4 كانوا يوقعون الطلاق 10 طلقات مثلا، لو رحت المكان بتكون طالق، أو لو عملت كذا بتكون مراتي طالق أو كذا، كانوا يوقعون هذا الطلاق. فالإنسان يعني ما يحاولش إن هو يحلف بالطلاق بأي سبب من الأسباب إلا إذا كان يعني هناك ما يستدعي الأمر، ما يستدعي الطلاق وخلاص، ويريد فعلا أن يفارق زوجته، فبيحلف عليها بالطلاق ويطلق طلقة واحدة. يعني بعض بقى ما يطلق ده كانت حامل، ده كانت مش عارف عليها الدورة، طب ليه عليها الدورة؟ بتحلف عليها وهي عليها الدورة ليه؟ اصبر عليه يعني عشان يرجعها أو عشان ما يحصلش الطلاق، ولا كان عليها الدورة. طبعا يعني هذا قول الظاهرية ان كانت الزوجة حائط او كده او طلاق طلاق بدعي ده يقع، لكن الجمهور اهل العلم على ان الطلاق يقع رغم انه مخالف وعاصي يقع الطلاق. فمعرفة هذه الاحكام من الامور الهامة حتى لا يؤدي هذا الى فساد كبير، لان الطلاق اصبحت نسبة الطلاق كبيرة، وطبعا الطلاق ده هو اول شيء او اكبر شيء يحبه ابليس. حديث مشهور ان طلاق ابليس بيبعث جنوده ويجي يقول لما اتركه حتى فرقت بينه وبين زوجه، فياخذه ويلتزمه ويحتضنه ويقول له انت ويفرح به. ليه؟ لانه طلق زوجته. طبعا طلاق زوجته هيرتب عليه بقى ان يجد اطفال مشردين، واطفال مشردين هيكونوا بقى تلامذة لابليس، هيستغلهم في الشر في الفساد في كذا. فطبعا هذا يعني ينبغي ان نحذر ونحذر الآخرين منه، بحيث الإنسان يعني لا يطلق، وخاصة في هذا الزمن يعني اللي هو الواحد بيتزوج بصعوبة ومشقة، يبقى ما يفرطش في الزوجة ويطلقها لأتفه الأسباب. ولازم يعرف أن الزوجة دي يعني بشر، هي معيش ملاك مثلا معصوم من الخطأ، لا، الإنسان برضو بشر، قد يغضب وقد يمرض، قد يتضايق من شيء، فبرضو الواحد يعني يصبر على ما يكون منها. والإنسان لو يعني بيقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان صبره، كيف كان سعة صدره، كيف كان يلاطف النساء ويحسن معاملتهم. فهذا يعني مفروض أن احنا نهتم بهذا الأمر، لأن الطلاق أصبح يعني من الأمور تكاد تهدد المجتمع. كل واحد يطلق يعني لسه ما تجوز ولسه ما دخلتش بيها وطلقتها ثلاث مرات. طب انت دخلتش بيها، ما دخلتش بيها طلقتها ثلاث مرات ازاي، او طلق مرتين ازاي؟ اصلا ما دخلتش بيها ولسه له طلقة واحدة، يعني ما دخلتش بيها وحلف عليها بالطلاق خلاص اصبحت تبين منه. يعني ممكن تتزوج واحد ثاني بعديها على طول بعد خمس دقايق، لم طلقها طلقة خلاص ملوش رد عليه، طلقتها طلقة ازاي وانت لسه ما دخلتش بيه؟ طلقتها بقى لو قلت الطلاق واقع يبقى عايزة مهر وعقد جديد ولفظ جديد وكده موافق، وتحسب المرة دي عليك لو كان طلاق واقع يبقى تحسب عليه. لكن على طول نتسرع بالطلاق ونتخذ يعني علامة من الرجولة او علامة، هذا يعني من الاشياء اللي ينبغي ان نحذر منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا وان يعافينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.